أشار المؤلف بقوله والمضمر احذفنه إلا الألف، أشار بذلك إلى أن الفعل الذي يؤكد بالنون
إذا كان في الآخر
واتصل به واو الجماعة أو ياء الأنثى المخاطبة، فإن هذا الضمير الذي هو الواو والياء يحذف عندما يؤكد الفعل بنون التوكيد، أما الألف فإنها تبقى ولا تحذف لخفتها. فتقول يا زيدان هل تضربان بإثبات الألف، وتقول يا زيدون هل تضربون بحذف واو الجماعة، وأصله كما تقدم هل تضربونن، فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، فالتقت نون التوكيد ساكنة مع ياء مع واو الجماعة، فحذف واو الجماعة تخلصا من التقاء الساكنين، وبقية الضمة قبله دالة عليه، فأصبحت هل تضربن. وتقول في هل تضربن يا هند، هل تضربين يا هند، إذا أردت توكيدها تقول فيها هل تضربن، فأصلها تضربينن، فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، وحذفت ياء الأنثى المخاطبة لالتقائها ساكنة مع نون التوكيد، وبقيت الكسرة قبلها دالة عليها. وهذا معنى قول المؤلف والمضمر احذفنه إلا الألف. أما إذا كان الفعل معتلا غير صحيح، فإما أن يكون آخره ألفا أو واوا أو ياء، فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت لأجل واو الضمير، هذا قبل التأكيد طبعا بالنون. وكذلك أيضا تحذف الياء من الفعل المعتل بالياء حين اتصاله بهذا الضمير، ويضم ما قبل واو الضمير ويكسر ما قبل ياء الأنثى المخاطبة. فتقول يا زيدون هل تقرأ، يا زيدون هل تغزون، ويا زيدون هل ترمون، ويا هند هل تغزين، هذا قبل التأكيد بالنون. فإذا ألحقت هذا الفعل المعتل بأقسامه الثلاث، إذا ألحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت مع الفعل الصحيح من حذفك للضمير، فتحذف نون الرفع لتوالي الأمثال، وتحذف واو الضمير أو ياءه تخلصا من التقاء الساكنين، فتقول يا زيدون هل تغزن وهل ترمن، ويا هند هل تغزن وهل ترمن، هذا إذا أسند إلى الواو والياء، فإنك تحذف الواو وتبقي ما قبلها مضموما دالا عليها، وتحذف ياء الأنثى المخاطبة وتبقي ما قبلها مكسورا دالا عليها. أما إذا أسند هذا الفعل المعتل إلى الألف فإنه لم يحذف آخره وبقية الألف، وشكل ما قبلها بحركة تجانسها وهي الفتحة، فتقول هل تغزواني وهل ترمياني بدون حذف. وإن كان آخر الفعل المعتل ألفا فإن رفع الفعل غير الواو والياء بأن رفع الألف مثلا أو رفع الضمير المستتر، انقلبت الألف التي هي آخر الفعل المعتل ياء وفتحت، وقلت هل وقلت سعياني وهل تسعياني وسعين يا زيد. وإن رفع هذا الفعل واوا أو ياء حذفت الألف التي هي ألف العلة، وبقيت الفتحة التي كانت قبلها، وضمت الواو وكسرت الياء أي ياء الأنثى المخاطبة وواو الضمير، فتقول يا زيدون اخشون ويا هند اخشين، هذا إن لحقته نون التوكيد، وإن لم تلحقه لم تضم الواو ولم تكسر الياء، بل تسكنهما وتقول يا زيدون هل تخشون، ويا هند هل تخشين، ويا زيدون اخشوا، ويا هند اخشي. وهذا معنى قول المؤلف والمضمر احذفنه إلا الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو وين شكل مجانس قفي نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم خشون وضم وقسم سوير.
وأشار المؤلف بقوله ولم تقع خفيفة بعد الألف، أشار بذلك إلى أن نون التوكيد إذا وقعت بعد ألف الاثنين في الفعل لا تكون خفيفة بل تكون مشددة، كقوله تعالى ولا تتبعان سبيل الذين لا يعقلون. وكذلك لو وقعت بعد ألف غير ضمير كألف الاثنين في الفعل المسند إلى اسم ظاهر مثنى في لغة أكلون البراغيث، وكذلك أيضا لو كانت نون التوكيد بعد الألف الفاصلة بين نون التوكيد ونون الإناث، فكل هذه الألفات إذا وقعت بعدها نون التوكيد لا بد أن تكون مشددة، ومن النادر وقوعها بعد الألف مخففة. وأشار المؤلف بقوله وكسرها ألف إلى أن نون التوكيد هذه الواقعة بعد الألف أن المألوف كسرها وهو الأكثر الشائع فيها. ويفهم من قوله ألف أنه من غير المألوف عدم كسرها، وذلك إشارة إلى سكونها إذا وقعت خفيفة بعد الألف، فتقول لا تتبعان وهل تضربان. وقد يحمل ذلك على سكون الياء في قوله تعالى في قراءة نافع قل إن صلاتي ونسكي ومحياي بسكون الياء. وأشار المؤلف بقوله وآلفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسندا، أشار بذلك إلى أنه إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد وجب الفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف، وذلك كراهية لتوالي ثلاثة أمثال، فتقول ضربنان بنون مشددة مكسورة قبلها ألف أي ضربنان يا نسوة. وأشار المؤلف بقوله واحذف خفيفة لساكن ردف إلى أنه تحذف النون نون التوكيد الخفيفة إذا وقعت قبل ساكن، مثال ذلك ضرب الرجل تريد ضربا، ومنه قول الشاعر لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. وعللوا لهذا الحذف بأنه لما لم تصلح هذه النون للحركة عملت معاملة حرف المد إذا التقى ساكنا مع ساكن آخر فيحذف لالتقاء الساكنين، فكذلك أيضا تحذف هذه النون معاملة لها معاملة حرف المد في حذفه عند التقاء الساكنين. وقال يونس أن هذه الهمز أن هذه النون أي نون التوكيد الخفيفة إذا وقعت قبل ساكن وقبلها ألف قال أنها تقلب همزة وتفتح هذه الهمزة وتقول ضرباء الغلام وضربناء الغلام، همزة منقلبة عن نون التوكيد الخفيفة الواقعة بعد الألف والواقع بعدها حرف ساكن، ولكن سيبويه قال أن العرب لم تقل ذلك، وأن القياس أضرب الغلام وأضرب الرجل أو أضربن الغلام بحذف الألف والنون. وأشار المؤلف بقوله وبعد غير فتحة إذا تقف إلى أن نون التوكيد الخفيفة هذه أنها أيضا تحذف بعد ضمة أو كسرة، ولكنها حينئذ يرد ما كان حذف لأجلها، فتقول في اضربن يا زيدون إذا وقفت عليها تقول اضربوا يا زيدون، فتحذف هذه النون ترد الواو التي كانت حذفت من أجلها، لأن الأصل يضربونن كما تقدم، فحذفت النون الأولى لبناء الأمر أو بالأحرى لتوالي الأمثال، ثم التقت الواو ساكنة مع نون التوكيد فحذفت الواو. فلما حذفت نون التوكيد الخفيفة في الوقف أعيدت الواو التي كانت حذفت من أجلها. وهكذا أيضا تقول في ضربين يا هندو ضربي إذا وقفت عليها، فتحذف نون التوكيد الخفيفة وقفا وتعيد الياء التي حذفت من أجلها قبل أن تحذف، فتقول حينئذ ضربي. وهذا المراد بقول المؤلف واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدمة. وأشار المؤلف بقوله وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا، أشار بذلك إلى أن نون التوكيد الخفيفة إذا وقعت بعد فتحة أبدلت النون في الوقف أيضا ألفا جوازا، فتقول في اضربا اضربا يا زيد. ومنه قوله تعالى لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. ومنه أيضا قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين، حيث قلبت نون التوكيد الخفيفة في قوله ليكونن قلبت ألفا عند الوقف. ومن هذا قول الشاعر ولا تعبد الشيطان والله فاعبد، الأصل فاعبدا، فقلبت نون التوكيد الخفيفة ألفا بعد الفتح بالوقف. ومن هذا أيضا قول الشاعر فمن يكو لم يثأر بأعراض قومه فإني ورب الراقصات لأثأر، أي لأثأرا، فقلبت نون التوكيد الخفيفة ألفا في الوقف بعد فتح ما لا ينصرف. قال المؤلف الصرف تنوين، الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكانا، فآليف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، وزائدا فعلان في وصف سالم من أن يرى بتاء تأنيث خوتم، ووصف أصلي ووزن أفعال ممنوع تأنيث بتاك أشهال، وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الإسمية، فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع، ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مذن وثلاث وأخر، ووزن مذن وثلاث كهما من واحد لأربع فليعلم، وكن لجمع مشبه مفاعيل أو المفاعيل بمنع كافيل، وذا تلال منه كالجوار رفعا ونصبا نجره كساري، ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، وإن به سمي أو بما لحق به فالانصراف منعه يحق، والعال ممنع صرفه مركبا تركيب مزج النحو معدي يكريبا، كذاك حاوي زائدي فعلان كغطفان وكأصبهان، كذا مؤنث بهاء مطلقا وشرط منع العار كونه ارتقى فوق الثلاث أو كجور أو سقر، أو زيدين اسم امرأة لاسم ذكر، وجاني في العاديم تذكيرا سبق، وعجمة كهند والمنع أحق، والعجمي الوضع والتعريف مع سيد على الثلاث صرفهم تنع، كذا كذو وزن يخص الفعل أو غالب كأحمد ويعلى، وما يصير علما من ذي ألف زيدت لإلحاق فليس ينصرف، والعلى ممنع صرفه إن عديلا، كفوعا للتوكيد أو كثعالا، والعدل والتعريف مانعا سحر، إذا به التعيين قصدا يعتبر. وابن على الكسر فعالي علما مؤنثا وهو نظير جشاما، عند تميم واصرفا ما نكرا، من كل ما التعريف فيه أثرا، وما يكون منه منقوصا ففي إعرابه نهج جوار يقتفي، ولاضطرار أو تناسب صرف، ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. التحليل. ذكر المؤلف ما لا ينصرف بعد ذكره للفعل المؤكد بالنون، لأن فيه شبه الفعل فله تعلق به كما أن لهما تعلقا به، ولأن نوني التوكيد منها ما هو ثقيل ومنها ما هو خفيف، وباب ما لا ينصرف أيضا مشتمل على الثقيل وهو ما لا ينصرف، ومشتمل على الخفيف وهو المنصرف. ومن ناحية أخرى فإن الأصل في الاسم أن يكون معربا منصرفا، وإنما يخرجه عن أصله شبهه بالفعل أو بالحرف، فإن شابه الحرف أصبح مبنيا، وإن شابه الفعل بكونه فرعا بوجه من الوجوه الآتية منع من الصرف. ومن ناحية أخرى فإن الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيا، وسمي أيضا غير متمكن، وإن لم يشبه الحرف سمي معربا ومتمكنا. والمعرب هذا على قسمين، أحدهما ما أشبه الفعل ويسمى غير منصرف، ويسمى أيضا متمكنا غير أمكن، والثاني ما لم يشبه الفعل ويسمى منصرفا ويسمى أيضا متمكنا أمكن. وعرف المؤلف الصرف بأنه تنوين أتى مبينا معنى يكون به الاسم متمكنا أمكن، وذلك في قوله الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكن. وقول المؤلف الصرف تنوين يشمل جميع أنواع التنوين التي تقدمت في أول الكلام، وقد جمعها بعضهم بقوله مكن وعوض وقابل، والمنكر زد، رنم واحكي اضطر الغال وما همزة. وقول المؤلف أتى مبينا أخرج جميع أنواع التنوينات ما عدا المعبر عنه بالصرف، وهو المراد بالمعنى الذي يكون به الاسم أمكن، أي تنوين التمكين. والمراد بكون الاسم يكون به أمكن، المراد به أن يكون زائدا في التمكن بأن يبقى على أصله، فلم يشبه الحرف فيبنى، ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، وهذا المراد بقول المؤلف معنى به يكون الاسم أمكنا، أي تنوين التمكين الذي يبقى به الاسم على أصله من غير مشابهة للحرف ولا مشابهة للفعل. وتعريف المؤلف للصرف بأنه التنوين هو مذهب المحققين من النحويين، وقال بعضهم أن الصرف هو الجر والتنوين معا، كما أن تخصيص الصرف بتنوين التمكين هو أيضا مذهب الجمهور من النحويين، وأطلقه بعضهم على تنوين التنكير والعوض والمقابلة، وهو رأي ضعيف. واختلف النحويون في اشتقاق لفظ المنصرف، فقال بعضهم أنه من الصريف وهو الصوت، لأن في آخره تنوين والتنوين صوت. وقال بعضهم أن الكلمة منصرف مشتقة من الانصراف،
أي في جهات الحركات. وقال بعضهم أن لفظة المنصرف مشتقة من الانصراف ومعناه الرجوع، لأن الاسم المنصرف انصرف عن شبه الفعل إلى غير ذلك من الأقوال. وذكر ابن عقيل أن علامة المنصرف أن يشر بالكسرة مع الألف واللام والإضافة وبدونهما، وأن يدخله الصرف الذي هو التنوين، تنوين التمكين، لغير مقابلة أو تعويض. فاحترز بقوله لغير مقابلة من تنوين أذرعات ونحوه، فإنه تنوين جمع المؤنث السالم، وهو يصحب غير المنصرف كأذرعات وهندات علم امرأة. وقد سبق الكلام في سبب تسميته بتنوين المقابلة بأنه في مقابلة النون في الجمع المذكر السالم. واحترز بقوله أو تعويض من نون من تنوين جوار وغواش ونحوهما، فإنه عوض من الياء، إذ التقدير أو الأصل جواري وغواشي. وهذا التنوين، وهو تنوين العوض، يصحب أيضا غير المنصرف كهذين المثالين، ولا يصحب المنصرف من الأسماء. والاسم غير المنصرف يجر بالفتح نيابة عن الكسرة، وقد تقدم ذلك في أول الكتاب. هذا إذا لم يضف أو تدخل عليه أل، مثال ذلك مررت بأحمد، فأحمد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الفتح نيابة عن الكسرة فيما لا ينصرف. أما إذا أضيف الاسم المنصرف أو دخلت عليه أل، فإنه حينئذ يجر بالكسرة الظاهرة، مثال ذلك مررت بأحمدكم ومررت بالأحمد. وقد تقدم ذلك في قول المؤلف وجر بالفتحة ما لا ينصرف، ما لم يضف أو يك بعد أل ردف. ويمنع الاسم من الصرف إذا وجد فيه علتان من علل تسع، أو وجدت فيه علة تقوم مقام علتين من هذه العلل. وقد جمع بعضهم هذه العلل التسع بقوله عدل ووصف وتأنيث ومعرفة وعجمة ثم جمع ثم تركيب، والنون زائدة من قبلها آلف، ووزن فعل، وهذا القول تقريب. وهذه العلل التسع يقوم منها اثنتان مقام كل واحدة مقام علتين، وهاتان العلتان هما ألف التأنيث، سواء كانت مقصورة كحبلى أو ممدودة كحمراء. والوزن الثاني هو وزن منتهى الجموع الذي على وزن مفاعل كمساجد ومفاعيل كمصابيح، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا أثناء الباب. والمعتبر من شبه الاسم للفعل في منع الصرف هو كون الاسم إما فيه فرعيتان مختلفتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، وإما فرعية تقوم مقام الفرعيتين، وذلك لأن في الفعل فرعية على الاسم في اللفظ، وهي اشتقاقه من المصدر، فكلاهما مشتق من المصدر. وفرعية في المعنى لأن الفعل يحتاج إلى الاسم، إذ كل فعل له فاعل، والفاعل يكون اسما دائما. ولا يكمل شبه الاسم بالفعل فيمنع من الصرف من أجل ذلك، إلا إذا كانت فيه الفرعيتان كما في الفعل. ولأجل هذا صرف من الأسماء ما جاء على أصله من غير مشابهة للفعل في الفرعيتين، وذلك كالمفرد الجامد النكرة كرجل وفرس، لأنه خف ولم يشابه الفعل فيثقل، فاحتمل زيادة التنوين وألحق به ما كانت فرعية اللفظ والمعنى فيه من جهة واحدة كدريهم، وما تعددت فرعيته من جهة اللفظ دون المعنى كأجيمال، أو من جهة المعنى كحائض وطامث، لأنه لم يصر بتلك الفرعية كامل الشبه بالفعل، لأن الشبه بالفعل كما قلنا لا بد أن يكون بمشابهته له في علتين، إحداهما لفظية والثانية معنوية. أما إذا شابهه في علتين لفظيتين أو علتين معنويتين فلم تكمل المشابهة، فحينئذ فلا منع من الصرف. ومثال ما استكمل العلتين إحداهما لفظية والأخرى معنوية أحمد، فمنع من الصرف لأن فيه فرعيتين مختلفتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ وهي وزن الفعل، والثانية ترجع إلى المعنى وهي التعريف. فلما كمل شبهه بالفعل ثقل الفعل فلم يدخله التنوين، وكان في موضع الجر مفتوحا نيابة عن الكسرة. وأشار المؤلف بقوله فألف التأنيث مطلقا منع صرف الذي حواه كيفما وقع، أشار بذلك إلى أن ألف التأنيث تقوم مقام علتين، فتمنع وحدها الاسم من الصرف، سواء كانت هذه الألف مقصورة كحبلى أو ممدودة كحمراء، وسواء كان الاسم الذي هي فيه علما كحبلى. كانت ألف التأنيث التي منعت الاسم من الصرف سواء كانت مقصورة كحبلاء وليلاء أم ممدودة كحمراء وزكرياء، وسواء كان الاسم الذي هي فيه علما أم غير علم، فمثاله علم ما تقدم من ليلاء علما وحبلاء غير علم، ومن حمراء غير علم وزكرياء علما. وهذا مراد المؤلف بقوله مطلقا، فإن ألف التأنيث تمنع الصرف وحدها، وتمنع العلم من الصرف، وتمنع غير العلم كذلك، وتمنع المعرفة، وتمنع غير المعرفة. واستقلت بالمنع من الصرف وحدها دون انضمام علة أخرى إليها، لأنها قائمة مقام شيئين، وذلك لأنها لازمة لما هي فيه، بخلاف التاء فإنها في الغالب مقدرة الانفصال. ففي المؤنث بالألف فرعية من جهة التأنيث، وفرعية من جهة لزوم علامته له، بخلاف المؤنث بالتاء. وأما ما ورد من المؤنث بالتاء لا ينفك عن التاء فهو شيء قليل ونادر، ومثلوا له بقوله همزه، فإن تاء التأنيث فيها ملازمة لها، ولكنه كما قلنا شيء نادر، بخلاف ألف التأنيث فإنها ملازمة لما أنثته فلا تنفك عنه. وذكر الأشموني أن كلتا إذا سمي بها علما فإنه يمنع من الصرف، لأن ألفها تصير ألف التأنيث. أما إذا سمي بكلتي فإن العلم يكون منصرفا، لأن الألف قلبت إلى ياء. وأشار المؤلف بقوله وزائدا فعلان في وصف سلم من أن يرى بتاء تأنيث ختم، أشار بذلك إلى أنه يمنع الاسم من الصرف للصفة وزيادة الألف والنون، ولكن بشرط ألا يكون المؤنث في ذلك مختوما بتاء التأنيث. مثال ذلك سكران وعطشان وغضبان، فإنها تمنع من الصرف فترفع بالضمة الظاهرة وتنصب بالفتحة الظاهرة وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، فتقول مررت بسكران وبعطشان وبغضبان. وذلك لأن هذه الألفاظ لا يقال في مؤنثها سكرانة ولا عطشانة ولا غضبانة، وإنما تؤنث بالألف فتقول سكرى وغضبى وعطشى. أما إذا كان هذا الوصف الذي على وزن فعلان
يؤنث أو مؤنثه بالتاء فإنه حينئذ يصرف ولا يمنع من الصرف. مثال ذلك رجل سيفان أي طويل، فتقول فيه هذا رجل سيفان، ورأيت رجلا سيفانا، ومررت برجل سيفان، فتصرفه لأنه يؤنث بالتاء، فتقول في الأنثى منه سيفانة أي طويلة. والصحيح أيضا أن الوصف الذي على وزن فعلان إذا لم يكن له مؤنث بالمرة لا بالتاء ولا بالألف فإنه أيضا يمنع من الصرف على الرأي الصحيح. مثال ذلك لحيان للرجل الكثير اللحية، فإنه لا مؤنث له لا بالتاء ولا بالألف، فالرأي الصحيح أنه يمنع من الصرف لأنه وصف ولأن فيه الألف والنون الزائدتين. والخلاصة إذا كان الوصف في آخره ألف ونون مزيدتين فإنه يمنع من الصرف لأن فيه فرعيتين، إحداهما معنوية وهي الصفة، والثانية لفظية وهي زيادة الألف والنون. وأشار المؤلف بقوله ووصف أصلي ووزن أفعالا ممنوع تأنيث بتاء كأشهلا، أشار بذلك إلى أنه تمنع الصفة أيضا من الصرف بشرط أن تكون أصلية أي غير عارضة، فالوصفية فيها أصلية، وبشرط أن ينضم إلى ذلك كونها على وزن أفعل ولم تقبل تاء التأنيث كما أشار إليه بقوله ممنوع تأنيث بتاء. مثال ذلك أحمر وأخضر، فإنها صفة ممنوعة من الصرف لعلتين، إحداهما معنوية وهي الوصفية، والثانية لفظية وهي كونها على وزن أفعل. أما إذا قبلت الصفة التي على وزن أفعل إذا قبلت التأنيث بالتاء فإنها تصرف. مثال ذلك مررت برجل أرمل أي فقير، لأنه يؤنث على أرملة فتقول هذه امرأة أرملة، بخلاف أحمر وأخضر فإنهما لا ينصرف لأنهما لا يؤنثان بالتاء وإنما يؤنثان بألف التأنيث، فتقول حمراء وخضراء. وقول المؤلف ووزن أفعلا المراد به تعليق الحكم على وزن الفعل الذي هو أولى به لا على وزن أفعل، لكي يشمل الصفات الأخرى أو الأوصاف الأخرى التي جاءت على وزن فعل ليس على وزن أفعل. مثال ذلك وأفيضل وأبيطر، فإنها كلها أوصاف جاءت على وزن الفعل المضارع فتمنع من الصرف لأن ذلك يفهم من قول المؤلف ووصف أصلي ووزن أفعل. إذا كان المراد بوزن أفعل الوزن الذي يخص الفعل، فكلما اجتمع وزن الفعل مع الوصفية امتنع الاسم من الصرف، سواء كان وزن الفعل على وزن أفعل وهو الكثير أو على وزن المضارع كما ذكرنا في أبيطل ونحوها. وقول المؤلف ووصف أصلي احترازا من الوصف العارض، فالوصفية العارضة لا تكون علة من علل موانع الصرف. مثال ذلك أربع، فإنها ليست صفة في الأصل بل هي اسم للعدد، ولكنها استعملت صفة في قولهم مررت بنسوة أربع، فإنها لا تمنع حينئذ الاسم من الصرف لأن الوصفية فيها عارضة، والوصفية العارضة ملغاة كما أشار إلى ذلك بقوله وألغين عارض الوصفية كأربع وعارض الاسمية. فالأدهم القيد لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منع، وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة وقد ينلن المنع. معنى هذا أنه إذا كان استعمال الاسم على وزن أفعل صفة ليس بأصل وإنما هو عارض كأربع فألغه ولا تعتد به في منع الصرف، كما أنه لا يعتد أيضا بعروض الاسمية فيما هو صفة في الأصل
مثال ذلك أدهم اسم للقيد أي الكتاف، فإنه صفة في الأصل لشيء فيه سواد، ولكنه استعمل استعمال الأسماء فيطلق على كل قيد أدهم، ومع هذا تمنعه نظرا إلى الأصل، لأن الاسمية العارضة تلغى كما تلغى أيضا الوصفية العارضة في أربع. وأشار المؤلف بقوله وأجدل إلى آخره إلى أن أجدل اسم للصقر، وأخيل اسم للطائر، وأفعى اسم للحية ليست بصفات، فكان حقها ألا تمنع من الصرف لعدم الوصفية فيها وإن وجد وزن أفعل، ولكن منعها من الصرف بعضهم لتخيل معنى الوصفية فيها، فتخيل في أجدل الذي هو اسم للصقر معنى القوة، وتخيل في أخيل الذي هو اسم للطائر معنى التخيل، تخيل في أفعى معنى الخبث، فمنعها من الصرف وزن الفعل ولتخيل الوصفية فيها، ولكن الأكثر فيها الصرف إذ لا وصفية حقيقة فيها. وأشار إلى هذا بقوله وأجدل وأخيل وأفعى مصروفة لعدم الوصفية فيها، وقد ينلنا المنع لتخيل معنى الوصفية فيها. فمن استعمال أجدل وأخيل غير مصروفين قول الشاعر كأن العقيليين يوم لقيتهم ذراخ القطى لاقين أجدل بازية، فمنع أجدل من الصرف ولم ينونها. ومن ذلك أيضا قول الآخر ذريني وعلمي بالأمور وشيمتي فما طائري يوما عليك بأخيلة، فمنعها من الصرف ولم ينونها. ومثال عروض الاسمية لما هو في الأصل صفة أبطح وأجرع وأبرق، فصرفها بعض العرب نظرا إلى اسميتها، والصحيح المشهور إلغاء اسميتها ومنعها من الصرف، وهو الذي عليه جمهور النحويين، لأنها صفات استغني بها عن ذكر الموصوفات. وأشار المؤلف بقوله ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر، ووزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأربع فليعلما، أشار بذلك إلى أنه مما يمنع صرف الاسم العدل والصفة، وذلك في أسماء العدد المبنية على فعال ومفعل، مثال ذلك ثلاثة ومثنى، فثلاثة معدولة عن ثلاثة، لأن أصل هذا العدد يكون على ثلاثة، فعدل عن اللفظ الأصلي إلى ثلاث بدلا من ثلاثة. وكذلك مثنى فإنها معدولة عن اثنين، فتقول جاء القوم ثلاث بدلا من ثلاثة، فحصل العدل عن اللفظ الأصلي إلى وزن جديد، وتقول جاء القوم مثنى أي اثنين، فعدل عن اللفظ الأصلي وهو اثنين، فعدل عن اللفظ الأصلي وهو اثنين إلى مثنى على وزن مفعل. وقد سمع استعمال هذين الوزنين أعني فعال ومفعل من واحد واثنين وثلاثة وأربع، كقولك أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاثة ومثلث ورباع ومربع، وسمع أيضا في خمسة وعشرة فتقول خماس ومخمس وعشار ومعشر، وهذه الألفاظ كلها إذا استعملت صفة منعت من الصرف، وذلك للعدول عن لفظها الأصلي مع الوصفية. وأما سماع هذين الوزنين في ستة وسبعة وثمانية وتسعة فإن بعض النحويين قال أنها لم تسمع، وزعم بعضهم أنه سمع سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع. وعلى كل حال فإذا سمع فيها هذان الوزنان فإنها تمنع من الصرف إذا استعملت في الوصفية، بمانع العدل وبمانع الوصفية. وهذا معنى قول المؤلف ومنع عدل مع وصف معتبر في لفظ مثنى وثلاث وأخر، ووزن مثنى وثلاث كهما من واحد لأربع فليعلم، أي يمنع الوصف من الصرف إذا انضم إلى الوصفية العدل عن اللفظ الأصلي إلى وزن جديد، كما حصل ذلك في مثنى بدلا من اثنين اثنين، وثلاث بدلا من ثلاثة ثلاثة، وخماس بدلا من خمسة خمسة، وسباع وتساع، ومسبع ومسع بدلا من سبعة وتسعة. وأشار المؤلف بقوله وأخر إلى أنه أيضا مما يمنع من الصرف للعدل والصفة لفظة أخر التي في قولك مررت بنسوة أخر، لأنها معدول بها عن الآخر. والخلاصة أن الصفة تمنع من الصرف إذا انضم إلى الوصفية فيها زيادة الألف والنون، وكذلك إذا جاءت على وزن فعل، وكذلك إذا وقع فيها عدل عن اللفظ الأصلي. إذن تمنع الصفة من الصرف بجامع زيادة الألف والنون وبجامع وزن الفعل وبجامع العدل.
ملاحظة: ذكر بعض النحويين أن مفعل وفعال في العدد كمثنى وثلاث أن المانع لهما من الصرف هو العدل في اللفظ والمعنى معا، وهذا باطل، لأننا قلنا أن العلتين اللتين تمنع الصرف لا بد أن تكون إحداهما لفظية والأخرى معنوية، وهذا القول يتجرد من العلة المعنوية التي هي الوصفية. ومن ناحية أخرى، فإن التغير في اللفظ والمعنى لم يعرف أنه يمنع من الصرف، لأننا وجدنا أوزان المبالغة ونحوها حصل تغير في مفردها عندما جمعت، وحصل تغير في معنى المفرد إلى الجمع عندما جمعت أيضا، ومع ذلك لم يذكر أحد من النحويين منع أوزان المبالغة ونحوها من الصرف لأجل هذا التغيير، ولم يعده عدلا مانعا من الصرف. وأما أخر فالتحقيق أنه معدول عما كان يستحقه من استعماله بلفظ ما للواحد المذكر بدون تغيير معناه، وذلك أن آخر من باب أفعل التفضيل، فحقه أن لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث إلا مع الألف واللام أو الإضافة، فعدل في تجرده منهما واستعماله لغير الواحد المذكر عن لفظ آخر إلى لفظ التثنية والجمع والتأنيث بحسب ما يراد به من المعنى. فقيل: عندي رجلان آخران ورجال آخرون وامرأة أخرى ونساء أخرى. فكل من هذه الأمثلة صفة معدولة عن آخر، إلا أنه لم يظهر أثر الوصفية والعدل إلا في أخر وحدها، لأنه معرب بالحركات بخلاف آخران وآخرون، فإن الأولى معربة بالألف أو الياء في التثنية، والثانية معربة بالواو أو الياء في الجمع المذكر السالم. وأما أخرى فإن فيها ما يمنعها من الصرف وهو ألف التأنيث، فلهذا خصت أخر بنسبة اجتماع الوصفية والعدل إليه وإحالة منع الصرف عليه، فظهر أن المانع من صرف أخر كونه صفة معدولة عن آخر مرادا به جمع المؤنث. أما إذا كانت أخر جمعا لأخرى بمعنى آخرة فإنها تصرف لانتفاء العدل عنها الذي هو العلة الثانية مع العلة المعنوية وهي الوصفية. وأما إذا سمي بهذا الوصف الممنوع من الصرف سواء كان منع للوصفية وزيادة الألف والنون، أو منع للعدل مع الوصفية، أو منع للوصفية ووزن الفعل، هذا الوصف الممنوع من الصرف إذا سمي به وأصبح علما فإنه أيضا يظل ممنوعا من الصرف، لأن الوصفية التي زالت حلت محلها علة أخرى وهي العلمية، فيبقى هذا اللفظ ممنوعا من الصرف.
وأشار المؤلف بقوله وكن لجمع مشبه مفاعل أو المفاعيل بمنع كافلة، أشار بهذا إلى أن الجمع على وزن منتهى الجموع، وهذا الوزن هو مفاعل ومفاعيل، فإنها علة تمنع بانفرادها الاسم من الصرف، وهي العلة الثانية بعد العلة التي ذكرناها، وهي ألف التأنيث مقصورة كانت أو ممدودة. إذن يمنع الاسم من الصرف إذا ورد على وزن منتهى الجموع. وضابط وزن منتهى الجموع هو كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن، مثال ذلك مساجد ومصابيح، فمساجد ومصابيح ترفع بالضمة الظاهرة وتنصب بفتحة الظاهرة، ولكنها تجر بفتحة النيابة عن الكسرة لمنعها من الصرف. ونبه المؤلف بقوله مشبه مفاعل أو المفاعيل، نبه على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع من الصرف، وإن لم يكن في أوله ميم فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك، وإن لم يكن في أولهما ميم فإن الوزن قد تحقق، وهو كونه جمعا بعد ألف تكسيره حرفان متحركان أو ثلاثة أحرف وسطهما ساكن، فإذا تحرك هذا الساكن صرف الاسم وزال عنه المنع من الصرف، كقولهم صياقلة فإنها مصروفة لأن الأحرف الثلاثة الواقعة بعد ألف تكسيرها وسطها ليس بساكن بل هو متحرك، ومثالها أيضا صيارف وأشاعرة وأحامرة وعباقرة، فهذه كلها مصروفة لأن الأحرف الثلاثة بعد ألف تكسيرها وسطها ليس بساكن. وذكر الأشموني ضابطا للوزن المشابه لمفاعيل، وقال أنه الوزن الذي يكون أوله مفتوحا وثالثه ألفا غير عوض يليها كسر غير عارض ملفوظ أو مقدر على أول حرفين بعدها أو ثلاثة أوسطها ساكن، غير منوي به وبما بعده الانفصال. وقال أن الجمع متى كان بهذه الصفة كان فيه فرعية اللفظ بخروجه عن صيغ الآحاد، لأن العادة في الآحاد على هذا الوزن أن تكون بضم أولها، وفرعية المعنى أيضا بالدلالة على الجمعية، فتضمن إذن وزن منتهى الجموع على هذا الرأي تضمن علتين ملازمتين له لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فكان هو ملازما للمنع من الصرف. وأشار المؤلف بقوله وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجرا أجره كساري، أشار بذلك إلى أن هذا الجمع الذي على صيغة منتهى الجموع إذا كان معتل الآخر أجريته في الجر والرفع مجرى المنقوص، مثال ذلك ساري، فتنونه وتقدر رفعه أو جره على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين. وأما في النصب فإنك تثبت الياء وتحركها بالفتحة بغير تنوين، فتقول هؤلاء جوار بتقدير الرفع على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين، وكذلك هؤلاء غواش، ومررت بجوار فبجوار جار مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على الياء المحذوفة المعوض عنها التنوين، وهكذا أيضا تقول في غواش، وتقول رأيت جوارية وغواشية، فجوارية وغواشية كلاهما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ولكنه لا ينون لمنعه من الصرف. ويفهم من قول المؤلف هذا
وذا اعتلال منه كالجواري رفعا وجر نجره كساري، يفهم منه أنه يرى أن التنوين في جوار وغواش أنه تنوين عوض عن الياء المحذوفة وليس تنوين الصرف، وهذا هو الذي ذهب إليه سيبويه وجمهور النحويين. أما المبرد والزجاج فإنهما قال أنه تنوين عوض عن حركة الياء ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين، وهذا رأي أضعف من خيط العنكبوت لأنه لا يمكن قياسه في الأسماء الأخرى. أما الأخفش فيرى أن التنوين تنوين الصرف، ويعلل ذلك بأن الياء لما حذفت تخفيفا زالت صيغة منتهى الجموع وبقي اللفظ فشبهه بجناح فانصرف، وهذا الرأي أوجه من الرأي الذي قبله، ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه سيبويه والجمهور وهو ما اختاره المؤلف هنا. وأشار المؤلف بقوله ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع، أشار بذلك إلى أن لفظة سراويل لما كانت على صيغة منتهى الجموع وإن كانت هي في الحقيقة مفرد فإنها تمنع من الصرف لشبهها بوزن منتهى الجموع، وعلى هذا فترفع سراويل بالضمة الظاهرة وتنصب بالفتحة الظاهرة، ولكنها تجر بفتحة نائبة عن الكسرة فيما لا ينصرف. وزعم بعض النحويين أن سراويل يجوز فيها الصرف، وعلى هذا فيجوز تنوينها وفي نفس الوقت جوز فيها ترك الصرف، ولكن المؤلف هنا وهو ابن مالك يرى أنها ممنوعة من الصرف لأن الشبه فيها لمنتهى وزن الجموع اقتضى عموم المنع فيها. وذكر بعض النحويين أن سراويل جمع حقيقة وأن مفرده سروال، واستدل على ذلك بقول الشاعر عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفه، وعلى هذا فتكون سراويل فتكون جمعا حقيقيا ممنوعا من الصرف لأنه جمع جاء على وزن منتهى الجموع وهي علة بمفردها تمنع الاسم من الصرف. ومن النحويين من يرى أن سراويل اسم مفرد أعجمي جاء على وزن مفاعيل فمنع من الصرف، وقد يشم هذا الرأي من قول المؤلف شبه اقتضى فجعل سراويل لها شبه بوزن منتهى الجموع، والشبه هنا كأنه يشير إلى أصلها الأعجمي. ومما يذكره النحويون مشابها لوزن منتهى الجموع لفظة ثمان بهوها بجوار وغواش، وعلى هذا فتكون ممنوعة من الصرف ولكنها تعرب إعراب المنقوص، ويوجد فيها رأي آخر وهو صرفها. ومما ورد على منعها من الصرف قول الشاعر يحدو ثماني مولعا بلفاحها حتى هممنا بزيفة الإرتاج، حيث نصب الشاعر ثمانية بالفتحة الظاهرة دون تنوين. واللغتان مشهورتان في ثمان وهما إعراب ثمان إعراب جوار وغواش، واللغة الثانية صرفها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الحادي والثلاثون من تحليل ألفية ابن مالك، ونبدأه بقول المؤلف في باب توكيد الفعل بالنون. نبدأه بتحليل قول المؤلف والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعي. أشار المؤلف بقوله والمضمر احذفنه إلا الألف أشار بذلك إلى أن الفعل الذي يؤكد بالنون
إذا كان صحيح الآخر
واتصل به واو الجماعة أو ياء الأنثى المخاطبة، فإن هذا الضمير الذي هو الواو والياء يحذف عندما يؤكد الفعل بنون التوكيد، أما الألف فإنها تبقى ولا تحذف لخفتها. فتقول يا زيدان هل تضرباني بإثبات الألف، وتقول يا زيدون هل تضربون بحذف واو الجماعة، وأصله كما تقدم هل تضربونن، فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال، فالتقت نون التوكيد ساكنة مع ياء مع واو الجماعة، فحذف واو الجماعة خصا من التقاء الساكنين، وبقيت الضمة قبله دالة عليه فأصبحت هل تضربن. وتقول في هل تضربين يا هند، هل تضربين يا هند، إذا أردت توكيدها تقول فيها هل تضربن.